الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجماع ذلك أن العقوبة نوعان، أحدهما على ذنب ماض جزاء بما كسب نكالا من الله كجلد الشارب والقاذف وقطع المحارب والسارق، وكذلك تعزير من سرق دون النصاب من غير حرز، وتعزير الخائن ومزور الشهادة والعلامة ونحو ذلك. والثاني العقوبة لتأدية حق واجب أو ترك محرم في المستقبل، كما يستتاب المرتد حتى يسلم، فإن تاب وإلا قتل، وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤديها. فالتعزير في هذا الضرب أمثل منه في الضرب الأول، ولهذا يجوز أن يضرب هذا مرة بعد مرة حتى يؤدي الصلاة الواجبة عليه. والحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. قد فسره طائفة من أهل العلم بأن المراد به حدود الله بما حرم لحق الله، فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام، فيقال في الأول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقال في الثاني: تلك حدود الله فلا تقربوها. وأما تسمية العقوبة المقدرة حدا فهو عرف حادث.
هذا تعقبه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال شيخ الإسلام: تسمية العقوبة المقدرة حدا عرف حادث، يقول فيه نظر، لأن العقوبة المقدرة تسمى حدا في عرف الصحابة رضي الله عنهم. عبد الرحمن بن عوف لما جمع عمر الصحابة للنظر في شارب الخمر قال له: أخف الحدود 80، يقول عليه فهي يعني المعزرة وليست المقدرة، وليس المقدرة. والإشكال في قوله عرف حادث، لأن مثل الذي قلت لا يخفى على شيخ الإسلام. أما إذا قلنا أن العقوبة هذه عقوبة معزرة يعني يقع بها التعزير حدا، فما فيه إشكال، لأن التعزير لا يسمى حدا. فإذا كانت العبارة أن العقوبة المقدرة عرف حادث، يقول هذا إشكال، يعني العقوبة المقدرة هذه لا يقال فيها مثل هذا على كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وإنما يقول لعلاك العقوبة المعزرة. نعم.
رحمه الله: ومراد الحديث أن من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على 10 جلدات. رحمه الله تعالى: فصل. والجلد الذي جاءت به الشريعة هو الجلد المعتدل بالصوت، فإن خيار الأمور أوسطها. قال علي رضي الله عنه: ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين، ولا يكون الجلد بالعصي والمقارع، ولا يكتفى فيه بالدرة بل الدرة
بالدرة
ولا يكتفى فيه بالدرة بل الدرة تستعمل في التعزير. أما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالصوت، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤدب بالدرة، فإذا جاءت الحدود دعا بالصوت، ولا تجرد ثيابه كلها، بل ينزع عنها ما يمنع ألم
بل ينزع عنه ما يمنع
ألم الضرب من الحشايا والفراء ونحو ذلك، ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك، ولا يضرب وجهه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليتقي الوجه، ولا يضرب مقاتله
جمع مقتل،
ولا يضرب مقاتله، فإن المقصود تأديبه لا قتله. ويعطى كل عضو حقه في من الضرب كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك.
نعم. الجلد الذي جاءت به الشريعة جلد معتدل، لا هو بالجلد الشديد الفظيع الذي يترتب عليه ربما أن يتناثر لحمه وأن يكسر عظمه، لا يراد هذا، ولا يراد به أيضا جلد العبث وكأنهم يمازحونه، وإنما المراد جلد معتدل. الصوت الذي يستعمل صوت وسط، لا هو بالصوت الشديد، لأن بعض السياط كالسياط التي ضرب بها الإمام أحمد رحمه الله لما ضربوه أغمي عليه في الضربة الثانية من شدة نوع الصوت الذي ضرب به، فهذا لا يجوز الضرب به. وفي الوقت لا تكون مثل هذه السياط سياطا خفيفة لا تؤثر، كأننا نلعب ونمزح، المقصود أن ينزجر. يقول على هذا الجلد معتدل، كما جاء عن علي رضي الله عنه: ضرب بين ضربين، يعني إذا ضرب لا يضرب الضرب الهائل الشديد المهلك أو القريب من الهلاك، ولا يضرب الضرب الذي لا يتأثر به، وإنما وسط، وسوط بين السوطين، أيضا نوع السوط. يقول أيضا لا تكون، لا يكون الجلد بالعصي والمقارع، جمع المقرعة الكبيرة، يعني هذا يؤدي إلى إهلاكه أو إلى ضرره ضررا بالغا. ولا يكتفى فيه بالدرة، الدرة يسير أمرها لأنها تستخدم في، كان يستخدمها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في التأديب، يعني فيها ضرب خفيف ليست بالتي تستخدم في مثل هذا، وإنما إذا أراد أن يؤدب إنسانا قال كلمة ونحوها أدبه بالدرة. أما إذا أتينا إلى موضوع الجلد لا، فإنه ينبغي أن يكون هناك جلد له معنى، ولهذا قال الحدود لا بد فيها من الجلد بالسياط، كان عمر يؤدب بالدرة، هذا أدب تأديب. أما إذا أتينا إلى حدود الزنا للبكر وحدود القذف وحدود من يشرب الخمر، هذه ما يصلح فيها الدرة، لا بد أن يستدعى، فكان يستدعي بالسياط بالسوط. ثيابه لا تجرد ثيابه كلها، لكن ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب، يا لو أنه ضرب عليه فروة من الفراء الشتوية هذه ما استفدنا، لأن الفروة تكون حائلا شديدا، وفي الوقت نفسه لا يجرد من ثيابه تجريدا كاملا. هل يربط؟ لا حاجة إلى ربطه إلا إذا احتاج إلى ذلك، أما الوجه فلا يجوز ضربه، لا يحل أن يضرب مع الوجه، لحديث قاتل أحدكم فليتقي الوجه. أيضا لا يضرب مع المقاتل، جمع المقتل، في مواضع في الإنسان إذا ضرب معها يمكن أن يهلك بمجرد أن يضرب على هذه المواضع، المواضع هذه لا يستخدم معها الصوت. يقول المقصود تأديبه لا قتله، لو أردنا قتله لكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يضرب بالسيف رقبته وينتهي عند ذلك، لكن نريد قتله تأديبه ولا قتله، بناء عليه يلاحظ هذا. أيضا يقول يعطى كل عضو حظه من الضرب، الأعضاء التي إذا ضربت لا تؤدي إلى قتله، كما قلنا المقاتل هذه لا يحل أن يضرب عليها، مثل ظهره يضرب على ظهره وأكتافه وفخذيه، يقول لينال العقوبة. نعم.
رحمه الله. فصل. العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان، أحدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم، والثاني عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال، فأصل هذا هو جهاد الكفار أعداء الله ورسوله، فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعث به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكان الله لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله حتى هاجر إلى المدينة، فأذن له وللمسلمين بقوله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ووكد الإجابة وعظم أمر الجهاد في عامة الصور المدنية وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب، فقال سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه وتعالى فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هذا كثير في القرآن، وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله كقوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وكقوله تعالى جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقوله من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال سبحانه وتعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فذكر ما يولده عن أعمالهم وما يبشر
فذكر
ما يولده
بالراء والثاء عندك؟
لا بالواو واللا يولده
ما يولد كذا عندك؟
لا ما يولده
ها اللي عندنا ما يتولد عن أعمالهم ويأوضح كما يتولد عن أعمالهم أو ما يولد من أعمالهم
رحمه الله. فذكر ما يتولد عن أعمالهم وما يباشرونهم من الأعمال.
نعم تكلم رحمه الله تعالى عن أمر الجهاد في سبيل الله وذكر أن العقوبات في الشرع إما أن تكون عقوبات لمن هو مقدور عليه مثل السراق وشراب الخمور يقدر على واحد منهم يقبض عليه ويقام عليه الحد، وإما أن يكون الجاني طائفة ممتنعة وتقدم الكلام على الطائفة الممتنعة ولا يقدر عليهم إلا بقتال وأصله جهاد الكفار، وكل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار ولم يستجب فإنه مستحق للقتال يجب أن يقاتل، ثم إما أن يقبل الجزية وإما أن يرد الإسلام ويرد الجزية فيكون محاربا يقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله تعالى لم يأذن له في قتل أحد ولا قتاله حتى هاجر إلى المدينة، بعد ذلك وجب الجهاد في سبيل الله في المدينة. الجهاد في سبيل الله في هذا الزمن تعرض لإفساد طائفتين اثنتين، أما الطائفة الأولى فهم الخوارج الذين يسمون تعديهم ونكثهم للعهود جهادا ويسمون تجاوزاتهم جهادا، حتى إنهم جعلوا ما يفعلونه بالمسلمين جهادا للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الجيش ماذا قال؟ اغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. فالقتال للكفار ليس الأصل أن يقع بين المسلمين، وإنما إذا وقع تعدي كما تقدم من محاربين أو من أناس يستوجبون القتال قتلوا من قبل ولي الأمر، أما أن يقع القتال بين المسلمين فهذا على خلاف ما أمر الله تعالى به، لا يحل أن يقع بين المسلمين قتال. وإذا وجدت طائفتان اقتتلتا فالواجب أن يصلح بينهما لأن الأصل أن القتال على الكفار. هؤلاء الخوارج أفسدوا معنى الجهاد وشوهوه في الأمة وجلبوا للإسلام والمسلمين من المفاسد العظام ما قرت بها أعين الكفار، فالذي حصله الكفار من تشويه الجهاد شيء لا يوصف. أفسد مفهوم الجهاد وربط الفساد بالجهاد بحيث من دعا إلى الجهاد كأنه يدعو إلى الفساد، وشوش جدا على عوام المسلمين أمر الجهاد. فهذه الطائفة جعلت التعديات والفوضى التي تعملها نوع من الجهاد في سبيل الله، وهم طرف يقابلهم طرف آخر من هؤلاء الكتاب من الليبراليين والعلمانيين الذين لا يرون أصلا تطبيق الشريعة، فشنوا الغارة على الجهاد في سبيل الله، وبعضهم وصلت به الوقاحة حد السخرية بالغزوات العظام التي غزاها أشرف من وطئت قدماه الثرى صلى الله عليه وسلم، وعدوها نوعا من انتهاك حقوق الإنسان، ونوعا من الوحشية، ونوعا من التجاوز، وأن المقصود بها الملك وبسط السيطرة ونهب أموال الناس. ولا يستغرب أن يقول هذا مثل هذه الطوائف الناعقة، لأن هذا شأن المنافقين في الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دينه، فطعنوا في كثير من أحكام الشرع المتعلقة بالمرأة، كثير من أحكام الشرع المتعلقة بضبط الاقتصاد، طعنوا في أمر الجهاد في سبيل الله، فصار أمر الجهاد في سبيل الله مشوشا من جهة معناه على كثير من الناس، يرون من يشوش ويدعي أن قتل المعاهدين وتدمير الناس والإتيان إلى مواضع الناس ومجتمعاتهم وتفجير من فيها أنه ضرب من الجهاد في سبيل الله، ويتلون آيات الجهاد في سبيل الله التي تلاها شيخ الإسلام وغيره، يتلونها في مثل هذه المواطن، والفضائل التي ذكرت في الجهاد في سبيل الله يذكرونها، ويزعمون أن قتلهم سوف يكونون عند رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأنهم تنتظرهم الحور العين، وعبثوا بكثير من الشباب بهذه الطريقة. جهل كبير لدى عامة المسلمين من الشباب، وهذه الخطورة إذا تدين الشاب وكان بعيدا عن العلم وعن أهل العلم، يظن أن هذه الفضائل تستحصل بأي طريق، وأن من دعا إلى الجهاد يعدى خلفه ويركض خلفه، فلأجل ذلك تورط كثير من شباب المسلمين، وفجعت نسأل الله العافية، فجعت كثير من الأسر بأبنائهم بسبب هؤلاء الذين استخدموا الدين وهذه الآيات وهذه النصوص ليبرروا جرائمهم ونكثهم للعهود وإفسادهم في الأرض. قلنا قابلهم الفريق المقابل، وهؤلاء طائفتان كما تقدم في أول الدرس، طائفة الخوارج وطائفة العلمانيين، كلتا الطائفتين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيهما أنهم شر الأمة، لأن هؤلاء في طرف وأولئك في طرف، والواجب أن يحذر من الطائفتين معا، لأن كلتا الطائفتين خرجتا عن الوسط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يدعو إلى ضلالته وباطله، هذا في طرف من الغلو والتنطع والزيادة، وهذا في طرف من الوقاحة والتقصير والهجوم على الشرع. أما الجهاد الذي شرعه الله تبارك وتعالى فلا يرتاب، أنه كما أخبر صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، وأنه عز هذه الأمة، وأن الأمة كما في الحديث وجعل ظلي وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقلنا إن البخاري رحمه الله قالهم أهل العلم. الحاصل أن الجهاد في سبيل الله أحكام ينبغي أن تعرف الأحكام قبل أن ينخرط الإنسان في الجهاد، أو أن يسأل أهل العلم عن أحكامه. وإلا فالجهاد في الشرع بلا أدنى شك نوعان: جهاد دفع يعني عن جماعة المسلمين، وجهاد طلب، هذه الأمة وكل الله تعالى إليها إبلاغ القرآن، قال تعالى في القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا القرآن أمانة في رقاب هذه الأمة أن يبلغ، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لا بد أن يبلغ، فإذا أردنا أن نحمل الإسلام لنبلغه فسيعترض. إذا اعترض، حديث بريدة واضح بأنه لا بد أن يعرض على الكفار أن يسلموا، فإن أسلموا فهم منا ونحن منهم، إن أبوا عرضت عليهم الجزية، على تفصيل يأتي لعله يأتي إن شاء الله تعالى في أمر الجزية. وعمن تؤخذ ممن؟ إن أبوا فلا بد من قتالهم لقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والفتنة قلنا إن السلف فسروها بالشرك، لأن المراد بالقتال أن يزول الشرك. هذه هي حقيقة الجهاد، وأنه نوعان: دفع وطلب. أما الدفع فلا إشكال، ولهذا تجد كثيرا يقولون إن الجهاد في سبيل الله دفع وليس فيه طلب، هذا من الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، والإسلام بلغ المشارق والمغارب، كل هذا دفع عن المدينة؟ أشك أنه طلب، وإلا لو كان دفعا يدفع من؟ يصل إلى حدود الصين وجنوب فرنسا كله دفع عن المدينة؟ هذه المكابرات والمعاندات الفارغة. لا شك أن الإسلام يعرض كما في حديث بريدة على الأمم، فإن قبلوا فبها ونعمت، إذا لم يقبلوا عرضت عليهم الجزية، إذا لم يقبلوا فلا بد من القتال، وذلك عند الاستطاعة. أما إذا لم يكن مستطاعا أمر الجهاد فالحكم فيه كسائر الأحكام الأخرى، إذا كان الحج والصلاة قائما وغير ذلك من الأحكام تكون على حسب الاستطاعة، فإن الجهاد أيضا على حسب الاستطاعة. والجهاد من الذي يعلنه؟ الذي يعلنه هو ولي الأمر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا دعاكم ولي الأمر للجهاد فانفروا وجاهدوا. عندها نعلم أن الجهاد فرض كفاية، عكس ما يقرر كثير من هؤلاء الخوارج أنه فرض عين، هذا كلام باطل يدل على قلة علمهم. لو كان فرض عين تأثم الأمة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يجاهدون. إذا قيل فرض عين معناه أن فرض مثل الصلاة، كما يلزمك أن تصلي أنت العشاء لا يصليها عنك أحد، فهذا معنى فرض العين. أما إذا قيل فرض كفاية فمثل صلاة الجنازة، إذا صلى عليها على الجنازة أحد من أناس من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. فالجهاد في سبيل لا شك أنه فرض كفاية، هذا هو الأصل فيه، ويتعين في أحوال إذا استنفر الإمام وإذا حضر العدو إلى بلاد المسلمين وغزوها فلا بد من أن ينفر الجميع، وإذا حضر المسلم الصف، إذا جاء صف مسلم يقاتل صفا كافرا ما يمضي ويقول أنا لا شأن لي، لا، الآن وصلت الصف لا بد أن تدخل مع المسلمين في القتال، ما سوى ذلك فهو في سبيل الله. الأمر الآخر، لا بد أن يكون الجهاد بإذن من ولي الأمر بلا شك، أما أن يعلنه الناس فعلى أي أساس ينطلقون؟ ينطلقون بدون قيادة، وإذا انطلقوا بدون قيادة ثم اختصموا واختلفوا فيما بينهم، من يزيل الخلاف الذي بينهم؟ الأسلحة في أيديهم، أدنى خلاف ستثور بينهم المعارك وسيهلك بعضهم بعضا، فلا بد أن يكون عن طريق ولي الأمر الذي يعلنه ويقدر هل الوضع مواتي للجهاد وإعلان الغزو أو لا، لأن إعلان الغزو في غير وقته قد يضر الأمة، إذ الأمة قد تكون غير مستعدة. فإذا أعلن الغزو في حال من ضعفها فكأن استعدينا عدونا على أمتنا. فلأجل ذلك هذه المسائل أصلها مسائل مرتبطة بالولاية وليست مرتبطة بالأفراد. الأمر الآخر، لا بد من إذن ولي، لا بد من إذن الوالدين بلا شك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلزم الذي يأتي ليبايعه على الجهاد وعلى الهجرة يلزمه بالرجوع إلى والديه، هل سيوجد جهاد بعد محمد صلى الله عليه وسلم أشرف من ذاك الجهاد الذي كان معه؟ ولهذا هم يغتاظون جدا إذا أوردنا الأحاديث التي في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري بوجوب استئذان الوالدين، يقولون لا، لا يستأذن الوالدان، جهادكم أطهر من جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعز. يجيء رجل من اليمن ويصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يقول جئت لأبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله، قال جئت تبتغي الأجر من الله على جئت تبايع على الهجرة والجهاد تبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ارجع إلى والديك. يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى والديه وهو جاء ليبايع على الجهاد والهجرة، ثم يلزم الناس الجهاد معكم أنتم بدون استئذان والديهم؟ هذا كله من اللعب والعبث. ومن المنكرات العظيمة أن يتولى أمر الجهاد من لم يفتح كتابا في الفقه ولم يعرف أحكامه. جهاد أمره ليس باليسير، أمره أحكام. أمامك رقاب الآن، ماذا ستفعل؟ من يقتل ممن لا يقتل؟ الأسير ماذا ستفعل به؟ الغنائم ما الذي يغنم؟ قتال مسلم لمسلم ما أحكامه؟ قتال مسلم لكافر ما أحكامه؟ هذا الذي أقاتله تحديد أنه مرتد أو غير مرتد على أي أساس؟ الأمر ليس باليسير. ولأجل ذلك إذا انطلق الناس في الجهاد بدون توجيه من أهل العلم وبدون انطلاقة علمية انكفأ أمر الجهاد فصار أمر القتال، هذا ليس جهادا في سبيل الله، انكفأ فصار مفسدة وتضرر الناس. ولا أعلم ضررا أشد من ضرر تشويه الجهاد نفسه، ضرر تشويه الجهاد نفسه أعظم من الهزيمة، لأنه إذا قيل إن هذا الجهاد هو قطع طريق، هو فوضى، هو إرهاب، شوش هذا على عامة المسلمين وعلى الأجيال، ولم يفرقوا بين فعل قطاع الطريق وبين فعل المجاهدين. وماذا تكون هذه الآيات الواردة في الجهاد؟ فمن أعظم المفاسد التي حصلت أن شوه الجهاد نفسه. فالحاصل أن الجهاد في هذه الأحكام، وستجد أحكاما دقيقة جدا في الجهاد لا يمكن أن يعرفها إلا من تعلم العلم. أما أن ينبعث الإنسان لحماسة وغيرة على أمة الإسلام فغيرته على أمة الإسلام هو فيها مأجور، لكن الانطلاق يجب أن ينطلق وفق علم شرعي، إن لم يكن عنده علم فليسأل أهل العلم حتى لا يشوش أمر الجهاد ويفسد أمره. الجهاد ذروة سلام الإسلام، الجهاد غيظ الكفار من اليهود والنصارى والعلمانيين إلى آخر الزمان، الجهاد عز الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تنال الأمة العز إلا بالجهاد، لكن ليس بطريق قطاع الطريق وطريق الجهلة وطريق المفسدين في الأرض الذين يسمون فعلهم جهادا. الجهاد عن طريق إمام وليس عن طريق راية غير محددة. ولهذا مسلم في صحيحه رحمه الله لما ذكر أحاديث الإمارة وأطال فيها أتبعها بأحاديث الجهاد، لأن الجهاد موكول أمره إلى الإمارة، فإذا أعلن الجهاد كما في الحديث وإذا استنفرتم فانفروا نفرت الأمة وجاهدت. أما أن يكون الجهاد مجرد وجهات نظر أو أن يتصل على شخص جاهد جاهدوا، على أساس يجاهدون؟ من أي ناحية يجاهدون وتحت أي راية؟ الحاصل أن أمر الجهاد تناوله هاتان الطائفتان المفسدتان، طائفة الخوارج الجهلة وطائفة العلمانيين المفسدين في الأرض. والجهاد نزيه طاهر ليس على مقالة هؤلاء ولا على مقالة هؤلاء، والذي يعلنه ولي الأمر وإن رغمت أنوف من لا يرضى. والغيظ الموجود من أحوال الأمة ليس موجودا في نفوس أولئك الذين ذهبوا ليجاهدوا، في نفوس الجميع، لكن رفعة الأمة وإزالة الضر والظلم عنها إنما يكون على وفق الحد والنهج الشرعي، لا على سبيل الحماسة المجردة. بناء عليه نعلم أن الجهاد أمره كبير، وبإذن الله عز وجل سنفصل في كثير من أحكامه، وستجد كلاما ليس بالهين وليس باليسير في أمر الجهاد في سبيل الله، تعلم أنه من أدق أبواب العلم. ومن أصعب ما في الجهاد التطبيق، يعني إذا أسرنا رجلا وقال أنا مسلم ولكني أكرهت من قبل النصيريين أو غيرهم، وربما قال إنها حتى زوجته وبناته عندهم، يقول إذا لم تنطلق مع الجيش فسنهتك أعراضهن ونقتلهن. هذه حالة ليست سهلة، لماذا يعمل فيه هذا الشخص؟ قد يكون كاذبا، قد يكون صادقا، هذا الفعل هل يكون به ملجأ أو يكون غير ملجأ؟ يحتاج إلى تفحص وإلى نظر قاضي ينظر في الموضوع، لا أن ينظر في المسألة نظرا من هب ودب. لهذا جاءت جملة غير قليلة من النوازل في الجهاد لم يعرفوا ماذا يفعلون فيها، لأن الانطلاقة كما قلنا ليست علمية. الحاصل أن الجهاد تحت ولاية ولا بد فيه من راية، من قاتل تحت راية علمية فقتلة جاهلية، وفي اللفظ الآخر فليس من أمتي. لا بد تكون راية واضحة، والراية الواضحة راية الإمام. الآن الإمام هو الذي يقيم الحدود، هو الذي يحج بالناس، هو الذي يصلي بهم الجمعة ويصلي بهم العيدين أو ينيب من يفعل هذا. فإذا جاء الجهاد جاهد من هب ودب، الباب واحد، تجد كلام أهل العلم في الجهاد وفي الحج وفي العيدين وفي الجمعة في موضع واحد، وأنه إلى الإمام، هذا هو الوضع. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه والسلف إذا استفتاهم أحد قالوا إنا نجاهد مع هؤلاء الأمراء وهم إنما يريدون بجهادهم الدنيا، قالوا جاهد على نيتك وهم يجاهدون على نيتهم، لأن جهاد الكفار جهاد صحيح. فكون الأمير يريد في نظرك أنت يريد المغانم أو غيره، يقول هذا يجاهد على ما حمل وأنت جاهد على ما حملت، لأنهم وفق راية. الحاصل أن أمر الجهاد في سبيل الله لا يترك لعبث الخوارج ولا لعبث العلمانيين والليبراليين وأضرابهم من عبيد الغرب، وإنما هو على الوفق الشرعي الذي ستسمع إن شاء الله جملة من أحكامه بإذن الله تعالى فيما يأتي. نعم.
قال رحمه الله: والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان.
اختلف أهل العلم رحمهم الله في أفضل ما يتطوع به الإنسان، فمنهم من قال أفضل ما يتطوع به الإنسان جهاد في سبيل الله، واستدلوا عليه مثل هذه النصوص العظيمة. إذا كان في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله تحديدا، لكن مجاهدون في سبيل الله فعلا يعلم أنه على سبيل صحيح، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ستسمع. قال آخرون من أهل العلم: بل العلم الشرعي أفضل من الجهاد في سبيل الله، وهو الله أعلم هو الراجح. وجاء عن الشافعي رحمه الله تعالى وعن غير واحد من أهل العلم أن العلم الشرعي أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن صلاة التطوع والصوم التطوع، كما دل عليه الكتاب والسنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، رواه مسلم. وفي السنن: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. وقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال الترمذي: حديث حسن. وفي مسند أحمد: حرص ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وفي الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيعه. قال: فأخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر؟ قال: لا. قال: فذلك الذي يعدل الجهاد. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة سياحة، وسياحة أمة الجهاد في سبيل الله. وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه.
نعم، إذا تأملت فضائل الجهاد عظيمة عظيمة جدا، كما سمعت حديث واضحة جدا في عظم قدر الجهاد، لكن الجهاد على الوفق الشرعي. ولهذا وجه الخطر أن تؤخذ مثل هذه النصوص وتجعل في غير الجهاد السليم، فيقبل الناس على هذا الذي يظنونه جهادا وتزهق الأنفس في غير هذا الطريق. فمن أجل ذلك لابد أن يتأكد الإنسان منه على هدي سليم في أمر الجهاد في سبيل الله. وفيه سبحان الله هذه الفضائل العجيبة، لهذا يقول شيخ الإسلام: لم يرد في ثواب الأعمال وفضائلها مثل ما ورد فيه. فضائل الجهاد عظيمة جدا جدا، حتى إن الليلة الواحدة في الجهاد تعدل هذه الأيام. ثم هذا الحديث الذي فيه أن الرجل لما أراد أن ينظر عملا يعدل الجهاد، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء قال: لا تستطيعه، لا يمكن أن تستطيع، فأصر على أن يعرفه. هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر؟ قال: لا. قال: فذلك الذي يعدل الجهاد. ومعناه ما هو؟ أنه لن يتحقق هذا. تقوم ولا تفتر لست ملكا، سبحون الليل والنهار لا يفترون، ما تستطيع. معنى ذلك أنك كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعه. لكن من المهم أن يكون على الوفق وعلى الهدي الشرعي. نعم.
قال رحمه الله: وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه، وهو ظاهر عند الاعتبار، فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فإنه يشتمل على ما يحبه الله عز وجل، والإخلاص له، والتوكل عليه، وتسليم النفس والمال له، والصبر والزهد، وذكر الله سبحانه وتعالى، وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخر.
نعم، تأملت من حيث النفع العظيم للأمة، يرفع الله عز وجل به هذه الأمة ويرفع عنها المذلة. فنفع الجهاد يقول عام لفاعله ولغيره، في الدين والدنيا كما قال رحمه الله. مشتمل أيضا الجهاد على جملة غير قليلة من أنواع العبادات، فيه الإخلاص وفيه الصبر وفيه بذل المال وفيه التوكل. يقول من حيث الفضائل، فضائله عظيمة، وما جاء فيه من جهة عند الاعتبار أن نفعه عظيم لفاعله ولغيره. نعم.
والقائم به، والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين، بين إحدى الحسنيين دائما، إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة. ثم إن الخلق لا بد لهم من محيا وممات، ففي استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة، وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما. فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين والدنيا مع قلة منفعتها، فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد، وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت، فموت الشهيد أيسر من كل ميتة وهي أفضل الميتات. وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله العليا، فمن منع هذا قتل باتفاق المسلمين.
نعم، إذا كان هذا المقصود من الجهاد في سبيل الله عز وجل أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله العليا، فمن منع ذلك أي من الكفار منع من أن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا وجب قتاله. أما من ليس من أهل الممانعة كالنساء والصبيان وغيرهم فسيأتي حكمهم إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم، فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع بمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين، والأول هو الصواب. فإن
هذا من أول الأحكام، دخل جيش المسلمين وانتصر، وجدنا عددا كبيرا من النساء والصبيان، وجدنا رهبانا في صوامع لا يقاتلون وإنما يتعبدون على طريقة اليهود أو النصارى، وجدنا رجلا مسنا كبيرا في المئة، وجدنا رجلا أعمى، وجدنا رجلا زمنا، والزمانة هي العاهة. إذا ما كان عندنا أحكام الجهاد قلنا أبيدوا خضراءهم، اقتلوا النساء والأولاد والأعمى، الذي عليه جمهور أهل العلم أن هؤلاء جميعا لا يقتلون. لماذا؟ الجهاد يجاهد من الذي يجاهد؟ من منع أن تكون كلمة الله هي العليا. أما طفل صغير أو امرأة ضعيفة أو شيخ كبير مسن في المئة وفي التسعين وفي الثمانين لا يستطيع أن يقاتل، أو رجل أعمى لا يستطيع حمل السلاح، أو رجل في عاهة مريض، على أي أساس يقتل؟ الصحيح أن هؤلاء لا يقتلون، هذا من الأحكام. وإن كان بعض أهل العلم أباح قتل من سوى النساء والصبيان، لكن الصحيح أنهم لا يقتلون إن شاء الله. وهذا يدل على أن الجهاد في الإسلام ليس مثل الفوضى التي يعملها أعداء الله من الكفار حين يهلكون الحرث والنسل بما يسمى بسياسة الأرض المحروقة، دمر ما تجد نهائيا، دمر البلد، هذا تدميرا كاملا، ويتفننون في أنواع القتل. هؤلاء أناس بلا دين. أما هذه الأمة فإنها إذا قاتلت فقتالها على وفق الحد الشرعي، كما أن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقاتل كما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه هذه من الأحكام أن مثل هؤلاء لا يقتلون. فهذا يدل على الفرق العظيم كما قلنا بين طريقة أهل الإسلام وطريقة أهل الكفر، وعلى المراعاة الحقيقية لحقوق الإنسان، لا المدعاة في المنظمات الدولية وغيرها التي يكون لها وجهان. إذا كان المقتول من المسلمين صمتت وكأنها لم يقع شيئا، أو تحدثت ببيانات لا تؤثر. فإذا كان المقتول من الكفار رأيت الفرق الكبير، ورأيت أنواع الإدانة والتحرك الحقيقي. هذا لأن الإنسان عندهم كأن الإنسان عندهم هو الشخص الكافر الذي يميلون إليه. أما من هلك من المسلمين وثبت ثبوتا لا يشكون فيه أنهم قتلوا بطريقة بشعة وعلى هيئات تعد في العرف الدولي يطلقون عليها أنها يعني من القتل المحرم دوليا ونحو ذلك كاستعمال الغازات وغيره، فإنك تسمع جعجعة ولا ترى طحنا، لأن المقتول من المسلمين. أما المسلم فإنه ليس فوضويا ولا يتمتع بالقتل ويتلذذ به ويعبث به، لهذا قلنا أن التمثيل ممنوع، لا يجوز أن تمثل بالجثث، هو إنما يقتل لهذا. بناء عليه هؤلاء الأصناف لا يقتلون على الصحيح، لأن هؤلاء غير مقاتلين إلا في حالة واحدة، إذا قاتلوهم. فالآن في العالم فيه جيوش تقاتل فيها نساء، نقول لا تقاتل، لا تقتل هذه، لا، هذه الآن انقلبت من الوضع العادي إلى أن صارت مقاتلة، أو صبي أدخلوه في القتال، إلا أن تطلق الرصاص عليه أطلقه عليك الرصاص، الأمر لله، ما لك حيلة، حتى لو قتلته، لأنك ما قتلته ابتداء، وإنما قتلته لأنك إن لم تقتله قتلك، فهذا لا إشكال فيه. ولهذا يقول الشيخ إن هؤلاء لا يقاتلون إلا إذا قاتلوا بالقول أو الفعل، مثل إشارة، رجل كبير في السن لا يستطيع القتال لكنه صاحب دهاء ويخبرهم ويعينهم، هذا يقتل. لكن قال أنا لا شأن لي، هم يقاتلون، أنا لا قدرة لي على القتال، ولن أتدخل في هذا القتال كله، وصلنا إليه ما نقتل، ماذا نريد في قتل هذا الرجل المسن، ما الفائدة من قتله؟ فالحاصل أن هذا هو الصحيح إن شاء الله في هذه الأصناف. نعم.
قال رحمه الله: والأول هو الصواب، فإن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس، فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ وقال لأحدهم: الحق خالدا، فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا، يعني أجيرا. وفيها عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة. وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق.
كلمة عظيمة جدا، الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، مثل المجرمين واللصوص الذين لا يمكن الوصول إلى إيقاف جرمهم إلا بقتالهم، ومثل الكفار. أما الذين لا حاجة في قتلهم، ما في فائدة من قتلهم، الله لا يمر بقتل هؤلاء. ولهذا قال: الله أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق. أما من إذا قتل لا يترتب على قتله صلاح الخلق فإنه لا يقتل، فكلمة تكتب بماء الذهب رحمة الله عليه. نعم.
وذلك أن الله تعالى باح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال سبحانه وتعالى: والفتنة أكبر من القتل، أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه. فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه.
نعم. لم يمنع المسلمين من نشر الإسلام وهو كافر، رجل كبير لا قدرة عنده على القتال، كفره يضر من يضره هو، أما إيقاف الإسلام فلا يستطيع أن يوقفه، وليس هو من المحاربين، كفره يضره هو، فلا حاجة لنا ولا مصلحة لنا في قتله. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. وجاء في الحديث: إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرة العامة. ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم، بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال مثل أن تلقيه السفينة إلينا، أو يضل الطريق، أو يؤخذ بحيلة، فإنه يفعل فيهم الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء، كما دل عليه الكتاب والسنة. وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا، فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية من يد وهم صاغرون.
عن يد وهم صاغرون. نعم. أو يعطوا الجزية عن يد.
فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم، إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب.
اختلف في من تؤخذ منه الجزية، فمن أهل العلم يقول إن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب اليهود والنصارى ومن المجوس، دلالة الآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون هذه في أهل الكتاب. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخذ الجزية من مجوس هجر، قالوا فدل على أنها تؤخذ منهم فقط. وقال آخرون من أهل العلم: بل هي عامة في كل الكفار، فإذا لم يقبلوا الإسلام تعرض عليهم الجزية أيا كان دينهم. نعم.
قال رحمه الله: أيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة.
قف عليه هذا إن شاء الله، نتمه نرجو إن شاء الله إتمامه غدا بحول الله تعالى. نأخذ بعض الأسئلة وإن كان الوقت متأخرا. يقول: من أخطأ في خطأ لم يكن فيه حد شرعي لكن اعتدى به على أحد فوصل الأمر إلى ولي الأمر، فهل يستطيع أن يعفو عنه ولا يقام الحد فيه ما دام ما فيه حد؟ فإن الأمر راجع إلى من اعتدي عليه. يقول: ما نصيحتكم لمن ابتلي بالشهوة الزائدة أو كما قلتم غير السوي؟ من ابتلي بمثل هذا فإن من أهم ما يصابه ما قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. من أعظم ما يوقع الناس في الإشكالات إطلاق النظر، كل إنسان ينظر إلى صور النساء في جواله وفي التلفاز وفي الأسواق، لا شك أن هذا ما يهيجه. ثم إنه إذا كان يجد مثل هذه الرغبة الزائدة فكما قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن أهم الاستعفاف، العادة أن الله يعين الإنسان إذا كف بصره عن النظر في الأشياء التي تهيج من الصور الفاتنة وغيرها، فإن هذه الشهوة ليست مثل الجوع، الجوع لا يمكن أن تنام منه، نسأل الله يعافينا وأخواننا المسلمين. أما مثل هذه الشهوة إن كانت موجودة ويتفاوت الناس فيها إلا أنها ولله الحمد يمكن أن تخفف بغض البصر، البعد عن ما يهيج الإنسان، الصيام ونحو ذلك. هل يجوز إعطاء المال النظافة الصدقة سواء من الزكاة أو من صدقة التطوع؟ وأيضا المتسولون، أولا عمال النظافة هل هم مسلمون أو كفار؟ هذه واحدة، إذا كانت صدقة تطوع فالأمر واسع، أما إذا كان الزكاة فلا بد أن يكون أن تكون الزكاة لمسلم. والأمر الآخر، هذا العامل هل هو من الأصناف الثمانية فقير مسكين غيره، أو مجرد أنك رأيته ورحمته قلت سأعطيه الزكاة؟ لا بد أن تتحقق من أنه من أهل هذه الزكاة. يقول: هل صحيح أن سعد بن عبادة رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه؟ ما جاء في النصوص ما يدل على هذا، لكن جاء في خبر مرسل أنه لاحقا بايع رضي الله عنه. يقول: هل السلطان المقصود بهنا السلطان الأكبر أم كل من وكل إليه الأمر من القضاة وغيرهم؟ كل واحد من هؤلاء عنده ولاية ولديه صلاحيات بلا شك، لكن يعمهم جميعا أن ولي الأمر العام هو المسؤول عنهم. ما حكم القزع حيث إنه تعاون فيه كثير من الناس؟ وهل المكروه يترتب عليه إثم؟ الأخ يعني سأل وأجاب، يعني كأن يرى أن القزع مكروه. الصحيح أنه محرم وأنه لا يجوز، وهو من أردأ الحقيقة ما يكون. يعني يمشي إنسان بعض شعره محلوق، جزء من شعر رأسه محلوق والجزء الآخر عليه شعر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: احلقوه كله أو اتركوه كله. ثم إن فيه إشكالا هنا في هذا الوقت، وأنه تشبه ظاهر بالكفار، فهم لا يضعون القزع كما كان يضعه الناس قديما، وإنما فيه تشبه بالكفار، فهو يجمع المفسدتين، فلا يحل القزع نهائيا بأي صورة، من مقدم الرأس، من خلفه، من جانبه، من جانبه الآخر، بأي شكل، إما أن يترك الشعر أو يخفف تخفيفا من جميع جوانبه أو يحلق كله، أما أن يترك بعضه. ولهذا من العجائب ما يدل على غربة الإسلام، أبو بكر رضي الله عنه كانت هذه الصفة موجودة في أناس من الكفار حوقوا رؤوسهم، يعني يحلقون أسافل الرؤوس ويبقى الشعر في الأعلى، وكان أبو بكر رضي الله عنه يعرفهم، فلما أرسل الجيش قال: إنكم ستجدون أقواما حوقوا رؤوسهم على هذه الآية، على هذه الآية فوسطوها السيف، يقول: رأيت مقتلهم قتلا. هم صنف من الكفار لكن عندهم هذه الخصلة السيئة، انظر إلى هذه الخصلة كيف الآن منتشرة، والله المستعان. يقول: إذا كان من حقنا القصاص بالتمثيل فهل نمثل بنفس الكافر الممثل بالمسلم؟ تقدم أن من أهل العلم يقول إنه إذا مثلوا بجثث المسلمين يمثل بهم على سبيل القصاص، والترك أفضل. يقول: إذا كان إقامة الحد على المسلم تطهير له في الدنيا، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين؟ ومن حكم من رجم اليهوديين لأن أحكام الإسلام هي العليا، فإذا زنيا ما نتركهما يزنيان، لا سيما إذا تحاكموا إلينا، لأن اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحاكموا إليه في شأن اليهوديين، فلما تحاكموا إلينا لابد أن يقام الحد عليهم. أما كون الكفارة لا يمكن أن يكون كفارة لهم، إنما الكفارة تكون للمسلم. يقول ما معنى ثمن الكلب خبيث؟ الأموال نوعان، طيبة وخبيثة، فثمن الكلب إذا بيع خبيث، ليس مثل ثمن الإبل والبقر، هذه أثمانها طيبة فلا يجوز أن يباع. يقول لماذا قلتم موكا ولم تقولوا موكأ؟ لأنه ظهر من الياء وكيا فيكون موكا، لكن إذا قلنا موكأ يكون موكأ، والظاهر أنه من وكاء، هذا الذي يظهر. وليتك جزاك الله خير تتأكد تتحقق منها حتى نبلغ الأخوة. يقول قوله تعالى والمقيمين الصلاة، يعني كأنه مستغرب أنه والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، ويعني نقل أن من السلف من قال يعني أن هذا الموضع كأنه قال فيه النصب هنا في قوله المقيمين الصلاة. اعلم أن النصب يكون بعلامات ظاهرة مثل إن، ويكون النصب بعض الأحيان مقدرا، فقولك مثلا نحن بني الإسلام، كيف نحن بني الإسلام؟ نحن في محل رفع مبتدأ، المفترض بنو هي الخبر، فكيف قلت نحن بني؟ منصوبة على إيش هذه؟ على الاختصاص، نحن أخص بني. وهكذا قوله تعالى والمقيمين، لعظم قدر الصلاة كانه قال وأخص المقيمين الصلاة ثم أكمل والمؤتون الزكاة، فليس في هذا أي إشكال من حيث اللغة. واللغة يا إخوة كما يقول الشافعي رحمه الله، لغة العربي لا يحيط بها إلا من، تعرف من؟ نبي. يقول لا يمكن أن يحط اللغة إلا نبي، لا سيبوي ولا الكسائي ولا غيره. لغة العرب واسعة جدا جدا، من أوسع وأعجب، ولهذا اختارها الله تعالى لغة غاية في العجب. فتجد مثلا في لغة طية تسمع رجل من طية تقول هذا رجل أعجمي ما يحسن، يقول لك إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، كيف هذا ما يعرف الجر ولا يعرف النصب؟ هذه لغته. الجادة أن تقول إن أباها وأبا أبيها قد بلغ في المجد غايتيها، لأن اسم من أسماء الخمسة ناصبه وجاره علامة النصب فيه الياء، وكذلك يجر بالياء ويرفع بالألف، هذا كلش عنده مرفوع، إن أباها وأبا أباها، ما قال إن أبا أبا أبيها، قد بلغ في المجد ما قال غايتيها مفعول، قد بلغ في المجد غايتاها، يقول هذا عجمي ما يعرف، لا ليس عجميا، هذه لغتهم. ولهذا أبو ابن مسعود رضي الله عنه لما وجد أبا جهل مقتولا ماذا قال؟ قال أنت أبا جهل، ما قال أنت أبو ابن مسعود، ليس لحانا، لكن هذه لغة قومه. فالحاصل أن اللغة العربية أوسع مما يتصور. بعض الناس يقول لماذا مثلا هذا النص في هذا الموضع، اللغة واسعة جدا. يقول انتشرت مقولة ما حكمها إذا غرق مسلم وكافر فلن ينجو إلا الذي يعرف السباحة، لأن الله لا يحاب الجهلاء، هذه عبارة تدل على جهل القائل. ماذا إذا غرق المسلم فهذا نوع من الشهادة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد، وإذا غرق الكافر فهو هالك تقدم إلى النار، كيف يقول السباحة؟ هذا أمر قدره الله على المسلم لما غرق، والغريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا إن شاء الله، إن شاء الله تعالى نتم الكتاب بإذن الله تعالى.